وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، نحن إلى مع اليوم الثالث من شهر ربيع الثاني لسنة 1428 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن أيضا مع المشهد التاسع والأخير من سورة غافر. يقول الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. هذا هو المشهد التاسع والأخير من سورة غافر. وقلنا لكم إن سورة غافر هي سورة مكية، وهي من الحواميم السبع، وهي تقع في الجزء الرابع والعشرين من المصحف والترتيبه الحالي، وهي أيضا بين سورتي الزمر وسورة فصلت، وهي آيتها 85 آية، عبارة عن صراع. لاحظنا في المشاهد السابقة أن السورة تتكلم عن الصراع بين الحق والباطل على طريقة السور المكية، وأن المشاهد عبارة عن دمغ للباطل ورد على أراجيف الباطل. هنا المشهد هنا يبدأ في تبيين الحقيقة للرسول صلى الله عليه وسلم وللبشرية جمعاء وللمؤمنين بصفة خاصة. هو قال له قبل هذا المشهد: فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. يا محمد صلى الله عليه وسلم، أي أن ربه يأمره بالصبر قبل هؤلاء المعاندين، الصبر في دعوته. والله سبحانه وتعالى يبين له أنه على حق رغم شغب هؤلاء المشاغبين ورغم عنادهم وتكذيبهم. إن وعد الله حق، وفعلا تحقق هذا الوعد، تحقق في الانتصار في بدر. لم تمر السنوات قلائل معدودات إلا وقد انتصر المسلمون يوم الفرقان. بل إن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن منهج الله لا يعتمد على الرسول نفسه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه وهو غير مأمور بأن يحصل هذه الثمرة. عندما قال له: فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك، إذن قد يتوفى. يعني هذا الكلام قيل للرسول في مكة، والرسول هذا، وقلنا لكم هذا نوع من الأدب الإلهي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع الدعاء أيضا إلى الله تعالى ألا يستعجلوا، ما عليكم إلا البلاغ وإن كفر أهل الأرض جميعا، ما عليك إلا البلاغ. أما الثمرة، لأن الناس يقولون لم نجد لكم ثمرة فلذلك فإنكم على باطل. انظروا نحن دعوتكم دائما ضيقة، دعوتكم دائما لا يؤمن معكم إلا القليل، لا نجدك، أنتم عبارة عن مجموعة من الشراذم، مجموعة من المطاردين، من المذيولين. من الذي يسمعكم؟ جماهير الأمة لا تسمعكم. هذا هو منطق الناس، هذا هو منطق فرعون أيضا. إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. طب يا فرعون يا إله مشروع إله، لماذا أنت مغتاظ من القلة التي هي شرذمة يعني لا تساوي شيئا؟ لماذا أنت مغتاظ؟ أنت رجل إله كبير يعني إسحاقه منتهى، ولكن لماذا أنت مغتاظ منهم؟ هذه طريقة الناس، يريدون ثمرة، فإذا تحققت الثمرة كما حدث في غزوة بدر، دخل المنافقون، ولما تمايزت الصفوف أحد هنا اشرأبت رؤوس الفتن وظهر النفاق، ولذلك النفاق ظهر في المدينة ولم يظهر في مكة، لأن مكة يعني مكة عبارة عن مجموعة من المستضعفين، يعني النفاق دائما يأتي ليدخل مع القوي ويخفي ما في صدره، لكن كيف سيدخلون مع مجموعة من المستضعفين يعذبون مثلهم؟ لكن في المدينة لهم دولة الآن ولهم نصيب من النصر، إذن فدخلوا معهم. فهم دائما الناس تستعجل، ولكنهم قوم تستعجلون، فلذلك قال لرسوله فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك. إذن قد يتوفاه الله ولم يتحقق له نتيجة، لم يرى نتيجة ثمرة، هذا هو كلام الله تعالى. فإلينا يرجعون، هم جميعا سيرجعون إلى الله، ولذلك يستمر هذا الأدب القرآني مع الرسول في بداية هذا المشهد. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يبين له ربه لقد أرسلنا، هذه حالتك هي عبارة عن سلسلة من الصراع المستمر بين أهل الحق وبين أهل الباطل. أرسلنا رسلا من قبلك، منهم من قصصنا وأنت تعرفهم، كما في أكثر حوالي 25 نبيا ورسولا الذين ورد ذكرهم في القرآن، ومن منهم من لم نقصص عليك، يعني لم يشأ الله أن يذكره لهم، مجرد مجموعة من الرسل. ذلك يأتي متفذلك أحيانا يقول أنا نعرف أسماء أكثر من 100 رسول ومئة، ويقول أنا أكثر من 3000 رسول. يا أخي الله سبحانه وتعالى لم يخبر نبيا، يعني كيف عرفت هذا الموضوع؟ إذا كان الله لم يعني يشق على نبيه بذلك بمعرفة أسمائه، أنت تأتينا ب3000 وأسمائهم، تجد هذه الأسماء يأخذونها عن بعض الإسرائيليات وأهل الكتاب. لكن الشاهد في الموضوع رسلا قد قصصنا عليك ورسلا لم نقصص عليك، هؤلاء الذين لم نقصص عليك يبين لهم، يبين لرسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. يعني هو ليس هكذا من عنده أن يأتي بالآية ويأتي بالمعجزة، وهذا يدل على أن بشرية الرسول عندما يواجه المعاندين دائما يتمنى أن ينتصر الحق بحكم بشريته، ويريد يدعو الله أن يجري آية لكي يؤمن هؤلاء أو يرتدع هؤلاء، لكن هذه ليست بمزاج النبي ولا بمزاج الرسول ولا من عندياته، ما كان لا يسمح له ذلك، هو مبلغ عن ربه. ولذلك انظروا عندما ضاق لوط عليه السلام بانذارا بهؤلاء الرسل وبقومه أيضا، أليس منكم رجل رشيد؟ لما أرادوا أن يساوموه على أضيافه قال أليس منكم رجل رشيد؟ يعني وصل الأمر به لو أن لي بكم قوة، يعني لو أن الله يعطيني قوة يعني أهلككم أدمركم أفعل بكم الأفاعيل لأنكم تريدون أن تعتدوا على أضيافي. ليس منكم رجل رشيد، إذن بحكم بشريته نطق لط لينتصر الحق، ولا يريد أن ينتصر لنفسه، لينتصر الحق. ورغم ذلك فإن الله يقرر هذا المبدأ، ما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، أي معجزة أي شيء هو بأمر الله سبحانه وتعالى. ما كان لموسى أن يلقي عصاه هكذا وتتحول إلى ثعبان مبين كبير، هذه حية تبتلع كل هذه الثعابين، إلا أن ألقى عصاك، الأمر جاءه أن ألقى عصاك، لم يلقي هو عصاه هكذا، ولكن الله قال له أن ألقى عصاك. إذن هذا أمر بإذن ربه، وإلا لو ألقاه كم من الناس يحملون العصا، لو كل واحد يحمل عصاه تتحول إلى ثعبان، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمره. وهذا يدل على ماذا؟ هو أيضا تأكيد لمبدأ فاصبر إن وعد الله حق، وتأكيد لمبدأ قضية الثمرة التي يستعجل بها الناس. دائما الناس تستعجل الثمرة، نحن أهل الحق ونحن على الحق، فلماذا لا ننتصر؟ فلماذا لا نجد لنا دولة؟ فلماذا لا نجد لنا شريعة تحكمنا؟ لماذا ولماذا؟ الناس تتساءل لماذا دائما يقهرنا الباطل ويقهرنا الشواذ. تخيلوا شواذ خلق الله في الأرض، ومن أراذل الناس هم الذين يتحكمون في العالم اليوم، ويتحكمون على أهل الحق، ويستعلون على أهل الحق. هنا يحدث هذا التساؤل، نريد ثمرة، لكن هذا الدين وهذا الكون وهذا المنهج ليس بمزاجك أنت. الله سبحانه وتعالى هو الذي يختار الأوقات، وهو الذي يختار المنهج ويختار الزمان الذي يريد فيه أن يتحقق هذا المنهج حقيقة. وإلا لا قال الناس وماذا استفاد يحيى عليه السلام عندما ذبح وقدمت رأسه، لو كانت المسائل بالثمر هؤلاء بعض المشايخ التلفزيونيين هؤلاء دائما يفرح يقول لك أنا لدي في الإنترنت عندي أكثر من 1,000,000 متداخل متشارك، غثاء الشاي. واحد يقول لك أنا عندي برنامج في بيقدمه ويجيبوا بعض يجلبون هؤلاء الشباب والمراهقين والمراهقات، ويجلس الحابل بالنابل والمتوردات الخدود والأحمر والأخضر، ويجلس والداعية المسلم ما شاء الله يتكلم لي عن زهد عمر بن الخطاب وهو لابس الكرافات لون شعره لون الشراب لون الجاكيت، يعني قل وعمر بن الخطاب كان يفعل كذا. يا رجل لا تستحي منه، لا تخشى أن تبتل تنزل دموعك تنهمر دموعك على بدلتك التي بالشيء الفلاني، أما بالغ خيالية لأنه لا نعرف كيف يشترونها. ثانيا ايش الداعية ما شاء الله هذا تلفزيوني، هو بيعتبر يقول يتحدى يقول انا بيني وبينكم الناس، انظر بيني وبينكم الناس هؤلاء هم الذين جمهوري، هؤلاء جمهور. نعم، لان بعض الديموجاجية الاعلامية بتجعل الناس تسليط الاضواء على داعية معينة يقول لك انظر الشباب يلجؤون لها، هذه هي الثمرة، انظروا الثمرة الآنية هذه ينظرونها ثمرة، معنى كانوا يشربوا مخدرات وشباب ضايع معظمهم ضايع ويتحول فجأة إلى التدين المؤقت هذا، ثم هذا التدين يفرغ بدل أن ينتشل هؤلاء إلى الدين الحق، يفرغ يتم تفريغ هؤلاء من الإسلام الحقيقي، فيتحول عبارة عن اسم منظر هكذا. تجد ما شاء الله المحجبة اللي حطها لي أحمر وأخضر وأصفر وألوان الطيف تقول لك أصلا محجبة لأنها فقط وضعت عبارة عن خرقة على شعرها، يقول لك أخت المحجبة ما شاء الله مذيعة وفنانة وممثلة وراقصة كل حاجة. فتخيل هذا هو يقول لك يجوز المرأة ترجع مرة أخرى، هل هذه ثمرة الدعوة؟ ثمرة الدعوة ترجع الناس بعد أن تابوا إلى الله وتقول لهم إن تبكي عن ماذا؟ المرأة رجعت وتابت بفطرتها إلى تقول أنا أذنبت، هو يصحح له شيخه وهؤلاء الأشياخ يصححون لهم هذا. تخيل يفتنون الناس عن دينهم. الناس بالفطرة قالوا نحن اعترفنا بذنوبنا، اقترفنا ذنوبا في هذا الفن. ثم يأتي المصحح يقول لها ماذا، هل اقترفت جريمة؟ أنت لم تذنبي شيئا. يعني كل هذه الفتر والعري والفحش والمصائب التي قامت بها وضمروا أجيالا كاملة، تقول لهم وتصحح لهم منهجهم في النهاية وتقول لا لا بد أغيري، مثل بقى أفلام اجتماعية، ليش كان قديما يقول لهم مثلوا أفلام، شخصوا يعني أفلاما مسرحيات دينية تاريخية. الآن الموضوع توسع، يعني لا بأس أعملوا مسرحيات تمثيليات مسلسلات اجتماعية، يعني اللي هي تكون زوجة الراجل ويقول لها يا حبيبتي وهو تحبه وهو يحبها وينام معها على السرير عادي لأنها زوجته، بتمثل أنها زوجته. يعني إيه هذا العز التهريج وأنها ما هذا؟ والطريق في الأمر ده تخرج في نفس المسلسل بلبس اللبس، لكن اللبس إيش؟ عبارة عن الإشار بهذا أو الخرقة الموضوعة، لونها طبعا لون المكياج اللي وضعاه، لون الأشياء. يعني هذا إيش الحجاب هذا؟ والله لو أن واحد ربنا خلقه أعاده من قبره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرف هل هذه لها علاقة بالحجاب الذين عرفوه أثناء التنزيل؟ هل هذه مسلمة أصلا إلا لو نطقت بالإسم مثلا أو قالت أنا مسلمة؟ هل هذا هو هذه الثمرة الجديدة؟ السبب في تسليط الأضواء على هذا هو إبعاد الدين الحقيقي وإبعاد المنهج السليم. هو منهج ده، لأن المنهج الحقيقي مكلف وراءه مشاكل كثيرة، وراءه مطاردة، وراءه سجون، وراءه تضييق في الرزق، وراءه أشياء كثيرة. ولكن المسألة الأخرى أن المسألة كل حلال، كل مباح، كل شيء يعني وردي، شيخ وردي، العجلفين جالسين في وردي، يعني أشياء كأنك تجلس هكذا، ما شاء الله إيش هذا الدين؟ هم يقلدون القساوسة على فكرة، نفس طريقة القساوسة الأمريكان وغيره، يخرج بمهرجان والموسيقى تأتي وكأنه ممثل في سينمائي. ورأينا أحد الدعاء هنا جاء البنات والمراهقات كادت يلقين بأنفسهن على سياراته. يعني هذا التاريخ، سبحان الله الداعية صار ولا تدخل له إلا ببطاقة بمئة باوند ولا بعشرين على حسب المكان، على حسب الكرسي. تخيل الداعية، الأصل في الدعوة إلى الله أن الناس تأتي طواعية، ولذلك هذا هو الذي سر حجب الناس، سر حجب أهل الكتاب للمسلمين، أن داعية مسكين فقير يجلس في مسجد يأتيه الناس طواعية مهما كانت حيثياتهم، يأتون طواعية لحضور الجمعة أو لحضور الدرس، لا 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 يعلم الإعلان تعالوا وشهدوني وأنا بأخطب الجمعة، يعني لا يوجد مثل هذه الإعلانات. ولذلك ورغم لك هؤلاء بأموال وسفهاء، ناس سفهاء، تخيل يروح يبددوا أموالهم لكي، تخيل هم لا يريدون مشاهدة سماعه لأنهم يسمعون كثيرا، هم يريدون مشاهدته لمسه، يكتب لهم أوتوغراف، يوقع أي شيء، مثل الممثلين السينمائيين، هؤلاء أولاد المسلمين، وتجدهم عبارة عن خواء، عبارة عن أماكن فارغة، مثل البوص الفارغ هكذا، عبارة عن مناظر هكذا، ولذلك هؤلاء ينقلبون بسرعة، الذين يتحولون بعد ذلك، إما أن يرتدوا إلى أشياء أخرى، وإما أن ينخلع عن الإسلام كليا، وما تجد أنه مسلم بين يعني مجرد من الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على عاقبه خاسر الدنيا والآخر. هؤلاء صنف من الناس، وللأسف الشديد فهم كفر. لماذا؟ لأن الأضواء مسلطة عليهم هم، ولأن هذا الذي يقدم على أنه هو هذا الدين والفهم الصحيح، وأن هؤلاء قوم منغلقون، وأنهم لا يفهمون الدين مثلهم، وأن هؤلاء الذين يفهمون الدين وتجد التطبيق العملي إذا مارسته مع هؤلاء الدعاء الجدد، هم الدعاء الجدد هؤلاء مثل المحافظين الجدد، نفس الطريقة هؤلاء يريدون اختطفوا المسيحية النصرانية ويريدون أن يفسروها بأمزجاجية عندهم وأساطير وخرافات وأشياء. هؤلاء أيضا عندنا محافظون جدد مثل دعاء جدد، هؤلاء اختطفوا أيضا الدين واحتكروه لأنفسهم بزعم أنهم يريدون يعني تقديم الدين في صورة جميلة. والله يا أخي الله سبحانه وتعالى يقول لن ترضى عنك يهود ولا النصارى، هذا يقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أنسي جوامع الكلم، الذي اختصره له الكلام اختصارا، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بلسم لوحده، الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الذي كان يتحذر منه الكلام تحذرا، هذا كان ممكن تجلس بجوار الرسول تحصي كلامه كلمة كلمة، هذا يقال له ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. يعني ماذا ستفعل؟ والله لو خلعت الإسلام بالكلية وسميت نفسك ديفيد أو جورج لن يقبلوك أيضا، وإلا لقبلوا السود، السود نصارى مثلهم ولذلك يحتقرونهم وهم درجة ثانية، ولذلك يتعاملون مع السود. المسيح عند السود يختلف عن المسيح عند البيض، المسيح عند البيض اللي أبو الأنف المعكوف العينان الزرقاوان، أما التانيين لهم مسيح عبد يعني أسود. ولذلك عندما استقبل أهل السودان نصارى السودان البابا عندما زار السودان قريبا منذ 10 سنوات قدموا له في منطقة المنطقة الخضراء هذه الساحة الخضراء قدموا له صورة كبيرة جدا لمسيح أفريقي يعني ميدل من السودان مثلا يعني حاجة خاصة عليه. فطبعا هذا هو مسيحنا يعني، وهذا المسيح وثاني المسيح الآخر روماني لم ينشأ في فلسطين، لم ينشأ في هذه الدول الـ أهل فلسطين الذين هم مختار بين البيض وبين السود وبين الصمر وبين هذا، هم لا بد يكون بصورة معينة، صورة الروماني الأبيض الطويل شعر هكذا. فهذا التقريب والتجنف إلى هؤلاء في النهاية لن يرضوا حتى لو انك دخلت وصلت تقول انا تنصرت، والله يعني هيفرحوا بك من باب الكيد في المسلمين فقط، ولكن انت في نظرهم مسار شك، انت مسار شك طول عمرك، انت لست اصيل، انت عباره عن دخيل ينظرون لك نظره الدنيه وانت تريد تدخل في دينهم وهم الاقوياء وهم الصح. هذا ما فعلوه ايضا عندما دخل المغاربه قديما، كانوا يدخلون بعض الناس اللي يدخلون تنصر المغاربة اللي هم ما يسموا المورسكيين، ثم بعد ذلك حتى في قرون متأخرة على روايات شكسبير عندما كان يصف المغرب أنه حقير ونذل ورغم أنه تنصر يرجع الأصل في رواياته في روايات شكسبير عندما يتكلم عن الرجل المغربي، فكان يصفه لأن المغاربة هم أقرب الناس إليهم، ولذلك تجد في روايات شكسبير مثل هذا المغربي الذي يدافع عن النصارى ويدافع عنهم وله ويحميهم ويحمي أبنائهم، ورغم ذلك كانوا ينظرون إليه حتى في روايته أنه هذا رغم أنه تنصر ورغم ترى كبيرة، ورغم ذلك فإنهم يعيرونه بأنه مغربي كذا وكذا صفات غريبة كلها، لأنه كان في الأصل مسلم، كان مسلما وهو غير دينه ولا زال يعني حتى في روايته هم يحقدون عليك حتى لو غيرت دينك. يعني انظر هذا هو هؤلاء الذين يسيرون في الصحراء. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بين له ربه هذا المنهج، ما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. قضي بالحق، جاء أمر الله أي جاء قضاؤه وقدره الذي حدده، هنا ينجي الله رسله ويخسر هنالك المبطلون المجادلون المعاندون الذين كانوا يكذبون هؤلاء. ثم يمتن الله تعالى على خلقه بأن يذكرهم بأنه، نحن قلنا في خلال المشاهد السابقة لسورة الغافر وسورة المؤمن أن الله سبحانه وتعالى بيّن لهم صفحة الكون، فتح لهم صفحة الكون عندما لفتهم إلى على خلق السماوات والأرض، ثم تكلم عن خلق أنفسهم، ثم هنا مرة أخرى بعد هذا الطرح الكبير يأتي إلى مسألة لتذكير نعم الله سبحانه وتعالى، هو الذي الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. الذي جعل بعد أن يتكلم عن مبدأ أن الرسول ما لا يحق له ولا يسمح له أن يأتي بآية بمعجزة بأي شيء خارق إلا بإذن ربه، يأتي هنا إلى امتنان النعمة ويلفتهم أيضا هذه الأنعام التي تألفونها وتعيشون فيها وتركبون منها، يعني لأن هناك من الأنعام من الأنعام من لا يركب. الأنعام ما هي؟ الأنعام عند العرب هي الإبل والبقر والغنم، هذه هي الأنعام. فهذه الأنعام منها ما يركب مثل الجمال، هذه تركب وتؤكل، ومثل ومنها ما يركب مثل الحمير فقط لتركبوها وزينة، ومنها هذه منها لا يركب أصلا مثل الغنم الخراف والماعز، هذه الأشياء لا تركب تؤكل وتتخذ من أصوافها وأوبارها وأشعارها، هذه الناس بتنتفع بها منافع كثيرة. الله الذي جعل لكم وضعها هذا الوضع، خلقها على هذه الطريقة، هيأها لكم بهذه الطريقة، يعني معناها ألا تلتفتون عندما قال لهم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، يعني هذه الإبل التي يقولون عنها سفينة الصحراء لأنها هي التي تتحمل العطش الشديد، تضع ممكن عدة شهور وتخزن الماء ثم تسير في هذه الصحراء القاحلة، وهم يرونها ويعيشون معها ويتنقلون عليها ويأكلون لحمها وينتفعون حتى بأبوالها، ورغم ذلك فإنه لا يزرع. من خلق هذه، يعني أنا يتدبر متدبرا، من خلق هذه الإبل وكيف خلقت هذه الإبل؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ هذه لفتة هي مثل هي هنا نفس هذا المعنى لهذه الأنعام، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن منها يجعل منها ركوبه. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. ومنها تأكلون، أنتم تعرفون تسبحونها تعيشون، يعني حياتكم لا تستقيم مهما أوتيتم من قوة. يقول لك أنا نباتي أنا لا أعتمد، مهما أوتي من قوة فإنه في النهاية لابد أن ينتفع بهذه المخلوقات. وجعل لكم فيها ولكم فيها منافع، الله جعل فيها منافع، يعني هذا لفظ عام، منافع احسبها كما تشاء أنت، تنتفع بها في أي شيء، تنتفع في أشياء طبية، تنتفع في أشياء كل ما تتخيلونه هو فيها كلمة منافع ينتفع بها الإنسان، ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم، هذه مآرب شخصية، يعني كل واحد له مأرب أو هدف معين هذه الأنفس تتعدد. الله سبحانه وتعالى يجمل الألفاظ هكذا لأن الأنفس تتعدد، يعني الله سبحانه يقول لك هذا حاجته أن يسافر هنا وحاجته أن يأكل وحاجته أن يمشي وحاجته، لا الله سبحانه وتعالى يجمل مثل هذه حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون، عليها أي على هذه الأنعام بنحملكم في السفر وفي التنقلات. سبحان الله، هذه المخلوقات لا تزال رغم اختراع الإنسان، هذه الطائرات وهذه السيارات وهذه الأشياء التقنية الحديثة التي جعلت السرعة وجعلت العالم مثل القرية، رغم ذلك سبحان الله لا يزال الإنسان محتاجا إلى هذه المخلوقات في تنقله في المناطق الوعرة، الجبال في الصحراء، لا بد في الجبال في أيام حروب الأفغان فترة الحرب الشيوعية كان معظم الأفغان يستخدمون هذا، حتى الروس أيضا كانوا يستخدمون الممرات، الجبال وعرة في أفغانستان مهما يعني اخترعت أعظم، الروس دائما كان لديهم السيارات التي تتحمل الصعاب الشديدة، ورغم ذلك هناك من الجبال لا يستطيع لا تستطيع مهما أوتي الإنسان من قوة العقل والتكنولوجيا والتقنية الحديثة لا يستطيع أي سيارة هذه التي تمر بين الوديان الضيقة جدا والجبال وتصعد. سبحان الله، هذه الحمير وهذه الخيل وهذه الإبل هي التي كانت تنقل المؤن وتنقل الذخيرة في الأماكن الوعرة، ولذلك كانت حروبهم مستمرة، ولا تزال حروبهم ما شاء الله مستمرة، لأن الله سبحانه وتعالى حباهم بهذه الأرامل وهذه الجبال الوعرة. ذلك الأماكن الوعرة هذه نعم من الله سبحانه وتعالى، إذا استغلها المسلمون استغلالا طيبا، ونسمى حروب الجبال والعصابات وحروب المدن وحروب هذه الغابات، هذه أماكن رب الله خلقها للإنسان حتى في حربه بين الكفر وبين الباطل، بين الحق والباطل، فإن الإنسان يستطيع أن يستغلها، يستغل هذه المخلوقات في تنقله، ويستغل هذه الجبال الوعرة في الحماية، أن تحميه من هذه الصواريخ العملاقة. وإلا لو حسبناها بمنطوق بمفهوم القوة الجبارة الأمريكية الآن التي تعتبر اختزلت القوة على مستوى العالم منذ أن خلق الله الأرض، لا توجد قوة جبارة مثل هذه القوة الغاشمة، لقلنا يعني على الله السلام الأفغان الآن يعني كانوا قد انتهوا نهائيا، ولكان الطلبان هذه في خبر كان. سبحان الله، أين جاء هؤلاء الناس مرة أخرى ويحررون مدنا كاملة، ثم يصلون واجلون، وهذه قوات الشر الصليبية الأطلسية التي جاءت كلها إلى بلاد الإسلام والمسلمين، ثم سبحان الله تتكبد الخسائر تلو الخسائر ويكابرون، تقول ألمانيا ألف نحن سنستمر في إرسال الجنود. طب لماذا تستمرون؟ وما الذي دفعكم تنزلون إلى هذه البلاد؟ لماذا تدفعون أبنائكم إلى القتل؟ لماذا تحقيق مآرب؟ يعني لماذا يعني حتى منظمة العفو الدولية تصدر قرارا أمس، يعني تصدر تقريرا في منتهى الغرابة، تدين طلبان وأن يجب محاكمتهم، محاكمة الحرب الإبادة الإنسانية والجمعية في أفغانستان، إن هم بيرهبوا الشعب حتى يقاتل معهم، وأنهم بيحدثوا تفخيخات وتفجيرات في الأماكن هذه. لم يسألوا لماذا لا تطلبوا؟ الشعب كان آمنا، الشعب كان مرتاحا لهذه هؤلاء الناس، هم جماعة متخلفة، الناس مرتاحة يا أخي، أنا مبسوط إن واحد متخلف يحكم، لماذا تأتي أنت؟ يعني بمفهومكم أنتم، هم كانوا في أمن وأمان مع المتخلفين، أنتم جئتم جلبتم العارة والشرارة والدمار والقتل للشعب، أين الأمان؟ تخيل منظمة كبيرة مثل هذه، إذا هذه منظمات العين، مفاتيح، انظر يهيئ وتهيئة حتى تخويف الأفغان، وكأن الأفغان المسكين الذي يأكل اللفت ويشرب الشاي بالخبزاية وفي الجبل سيهتم بتقرير أمينيسي، يعني تخيل يقول أنتم تبيدون، يعني كأنه بيقرأ ما شاء الله الأفغان المسكين اللي جالس هناك في جحر في كهف، فإنهم في هذه الحالة هيقرأ لها ويرتعد. هذا الكلام يقال للعرب في الدول العربية المخبيل، هؤلاء الذين يرتعدون مثل هذه التقريرات. أما هؤلاء انظر، لأنهم كان من الأولى لهم لهذه المنظمة التي تزعم الحيادية أن تدين هذه القوات المتغطرسة. ما الذي يجعل 37 دولة حلف الأطلسي الآن كانوا بيتمرن، يعني رايح يتمرن في بلاد في لأنه حلف عاطل لا يعمل أصلا، كانوا 27 دولة دخلوا 10 دول 37 دولة، الآن هؤلاء العاطلون عن العمل جاءوا لبلاد المسلمين في أفغانستان يصومون ويجلون ويستبيحون هذه الأجواء ويقتلون ويدمرون، وفي النهاية الضحية هو المجرم، الضحية هو الذي يحاكم، وتقرير منظمة العفو الدولية ضد هؤلاء. وسنجد من يذكر لك بعض الأسماء يجب على طريقة رواندا رواندا ووسط أفريقيا، أو لا مجموعة من العملاء إما للفرنسيين أو للأمريكان أو لبعض الإنجليز والإيطاليين، مجموعة عملاء يقتلون بعضهم بعض، لكن هؤلاء ليسوا عملاء ولم تستطيعوا أن تتحكموا فيهم، لأن هؤلاء يقاتلون عن دين بحق، ثانيا إنهم من أصل الشعب، يعني مثلا حتى لو أخذت كل هؤلاء الملا عمر هذا قتل الملا عمر، يعني انتهى الأمر، انتهى الشعب الأفغاني، لا انتهى الشعب الأفغاني حتى لو قتل الملا عمر، يعني حتى لو قتل كل هؤلاء القاتل الشعب هو الذي يقاتل، وذلك يحاول يضيق الصورة كلها مجموعة معينة، يضيق المسألة حتى لا يشعر الناس ان الشعب يقاتل،
هذه الطريقة، هذه طريقة أهل الباطل دائما يستخدمونها في ضد أهل الحق. هذه المنافع الآن طالبان كيف طالبان ليست لديها لا عربيات جيب ولا عربيات مصفحة ولا لديها مناظير ليلية، مساكين واحد ماسك الار بي جي ولابس حذاء شبشب حافي هكذا يطلع الجبل فيه، والآخر عبارة عن مثل الروبوت الكنترول هذا الآلي، مثل إنسان آلي اللي هو الجندي الغربي، وحاطط لي حاجات كده مثل الدبابات في دماغه، أشياء كثيرة هكذا مناظير وأشياء، رايح يقاتل هذا تخيل، يعني سبحان الله لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. هذه هي الجدر، يقاتلون وراء جدر. هذه الآليات والتكنولوجيا، هذا الإنسان بسيط هذا المسكين يقاتل، يطلع جبل ويجري يستخدم هذا، هذا يستخدم طيارة الشابح، الآخر يستخدم حمار صغير، يمكن هذا الحمار لا يتسوق بذلك، يعني الحمار جعان أصلا، يعني حتى ما لا يجد قوتا، ورغم ذلك يضعون عليه ويخترق الجبال وهذه الوديان، وهذا الآخر تجد عبارة عن هذا الذي جالس الحمار يجلس في كهف في الداخل ومصوب له الأرجوزة أو الشبح بتمر ويسقطه، وذلك يسقطونها مثل العصافير. لماذا؟ لأنه فعلا قوة جبارة، ولكن هذه القوة الجبارة تحتاج إلى أماكن مفتوحة، أماكن يضرب من علي من بعد، لكن إذا هذا استغل الله سبحانه وتعالى عود هؤلاء الناس مثل هذه، يستخدمون الحيوانات الأنعام التي جعلها الله سبحانه وتعالى للناس فيها منافع، هذه هي. ولذلك يقول الله تعالى ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون، نحملكم وعلى الفلك السفن، يعني هذه السفن التي تحملكم، هذه ألا تفكرون كيف تمر هذه السفينة وتمخر وتذهب الله سبحانه تكلم عن الفلك، سبحان الله كانت المسألة بسيطة جدا، سفينة بسيطة، حتى سفينة نوح كانت سفينة بسيطة عليه السلام. الآن انظروا للسفن العملاقة هذه، يريدون أن يوسعوا مضيق بنما لأنه السفن لا تمر به بسهولة، يحتاج إلى 10 سنين تقريبا حتى يوسع هذا، لأن سفن عملاقة جدا لكن الإنسان، ولذلك هذا هو غرور القوة، غرور القوة أن الإنسان يستطيع أن يملك البحر. ولذلك الله سبحانه وتعالى سنتكلم عنها في الآية التي تأتي، مسألة غرور القوة هو الذي يوقعهم في هذا الشر، يجعل الله سبحانه يستدرجهم، سنستدرجهم من حيث لا يشعرون، وأملي لهم إن كيدي متين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسمع عليه الخير كله، نشكره لا نكفر ونخلع ونترك من يجره، اللهم إياك نعبد لك نصلي ونجد لك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هنا يتحول القرآن في خطابه للرسول صلى الله عليه وسلم ولنا جميعا، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. يعني هؤلاء الذين، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء المتجبرين في وقته، الرسول كان في مرحلة استضعاف، لا تنسوا ذلك، هذه سورة مكية، الرسول في حالة استضعاف، يقول له قل لهم أفلم يسيروا في الأرض، لهم رحلة الشتاء والصيف ويرون الآثار ويعلمون حتى سواء بالمشاهدة أو بالعلم، لأنهم يعلمون أن هناك أمما قد أبيدت وأن هناك آثارا قد، لأنهم يذهبون إلى هناك وإلى الشام ويرون الآثار، ويذهبون إلى اليمن ويرون الآثار، ومنهم كان يذهب إلى مصر، ومنهم من كان يذهب إلى العراق، آثار بابل وآشور وهذه الأماكن كلها آثار، حتى في الجزيرة ديار ثمود وعاد، هذه كلها موجودة في المناطق دي، هذه التي يمرون عليها. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، يعني ليست لهم عقول، يعني انظروا إلى هذه الآية، انظر هذه آية للعبرة، بتبين العبرة، ينظروا في عاقبة هؤلاء ومآلهم. عندما تذهب إلى مبنى معابد أبي سنبل في الصعيد في مصر تجد التماثيل العملاقة. كيف هذا؟ كيف الإنسان بنى هذا التمثال وأنشأ هذه؟ الذين كانوا ينحتون من الجبال بيوتا، هذه الأماكن العملاقة هذه الشديدة، هؤلاء البشر الأقوياء الأشداء أين ذهبوا؟ ماتوا. يعني هل أنتم أيها الوثنيون، هل أنتم أيها القرشيون أفضل من هؤلاء؟ هل أجسادكم مثل أجساد هؤلاء؟ هل قوتكم مثل قوة هؤلاء؟ هل أعماركم مثل أعمار هؤلاء؟ أنا كانوا يعمرون، الرجل يجد يعيش ويعيش أحفاد 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 وراءهم ذرية قبيلة هو لوحده، ورغم ذلك دمرهم الله تعالى وأخذهم الله سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر. أين هذه الديار؟ أين هذه؟ انظروا. لكن الناس ينظرون بالمفهوم المعكوس في أيامنا. يأتي بعض الشيوخ أيضا يستدلون على السياحة، يقول هذه الآيات تدل على السياحة، لذلك أنشأنا وزارة السياحة. إيش الله يقول؟ نعم الشيخ طبعا الدجال النصار يقول أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. يعني انظر أفلم يسيروا، هو أخذ كلمة يسيروا فينظروا فقط، لم يقل فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، فأخذ فقط يسيروا وفينظروا. يقولك يأتون ينظروا وهم يتأملون، هم يمرون مرورا سريعا هكذا على ديار الظالمين، هم ماذا يفعلون؟ الدعارة والزنا والفساد كله في هذه الأماكن، الأماكن لا هو، ويقول لك الصوت والضوء في أبي الهول وكلها حفلات غناء وفساد وعري وعربدة، هذه كلها في مناطق الأهرامات وفي مناطق السياحة حتى في الأردن، ويجعلوا هذه الأماكن السياحية أيضا في الأردن الأثار هذه التي تدل على الأثار الأقدمين حتى إلا بالعظام الاعتبار. هذا هو الهدف في السير والنظر إلى هؤلاء نظرة عابرة، لا أن تنشئ لا وزارة اسمها وزارة السياحة. وزارة السياحة نعلم ما معنى كلمة سياحة، سياحة فسيروا في الأرض، ها نعم هذا لفظ محمود، لكن الآن صار لفظ يؤدي إلى المفهوم العكسي. يعني في كلمات مصطلحات تم تغييرها، يعني عندما تسمع كلمة سلام فإنك جسمك يقشعر، كلمة سلام معناها تؤدي المفهوم يعني الانبطاح، يعني الهرولة، يعني الاستسلام، يعني الذل، يعني الهوان. ها معنى كلمة السلام معناها معناها كلمة جميلة وكلمة كلمة حق فعلا كلمة، لكن أريد بها باطل. وكذلك كلمة وسطي أمة وسط، هذا معتدل، هذه المصطلحات أدت إلى مفهوم عكسي. الوسطي هو المتميع، الوسطي هو الذي يبيح الحرام ويحلل الحرام ويحرم الحلال، هذا الذي هو يمشي على مزاجه المعتدل، هذا لا يوجد له ضابط. فكذلك هذا ممكن من السياحة صارت، اسأل الطفل الصغير، اسأل أي إنسان كله السياحة يفهم على طول في مخه مرشد ومعاه قنينة خمس ومترجم لابس شورت والبنت اللي شعرها أصفر ولبس هذه الأدوات النساء، هذا هو السياح. سياحة عبارة عن واحدة بالشورت وفرنيطة طقية هكذا وقنينة خمرة ويأخذهم إلى الأماكن فرفاشة. يعني يعني اللي هو اللي يسموه المرشد السياحي، مع احترامنا الشديد لبعض من يشتغل مسكين، هذا لابد أن يصحح مفهومه، لأن هذا المصطلح والذين نشاهده هذه الوظيفة. مرشد سياحي يعني قواد باللغة العربية الآن، قواد يعني يأخذ المرأة يأخذهم على ماذا؟ كله يريد أن يشكروا، يأتوا إلى بلاد المسلمين فيرشدهم على ماذا؟ يرشدهم على أماكن الخمر، لا يقول لهم هذه أماكن يعني السلطة بتبيح فيها شرب الخمر والزنا، افعلوا ما شئتوا. تخيل هو اللي يقدم لهم، ربما هذا من المجرم يقدم لهم البنات والنساء والسيدات، هذا يعني يقدم المزة واللذة. هذه هي وظيفة، صارت السياحة عبارة عن مخوض الدعارة. صارت الدول كلها، تونس دولة من دول الكبيرة أنت تجد تونس هذه ماذا تصنع؟ حديد الصلب مثلا،
طائرات،
يعني أنت كل ما شاء الله مش يجيب لك التلفزيون التونسي تشعر أنك في الولايات التونسية العظمى. وهذه المشكلة أن تونس لازم تقدم سياحة، يقول لك نحن في السياحة، يعني بتقدموا إيه؟ يقول لك سياحة، يعني إيه سياحة؟ يعني اللي احنا فاهمينه، يعني السياحة معناها تقديم اللذة، تقديم الفساد، فتح البلاد بطولا وعرضا لأن تنتهك، هذا هو. لكن الله سبحانه وتعالى في قرآنه لا يريد ذلك، والله سبحانه وتعالى ما أمر بذلك، أمر أن يتعظ الناس ويعتبروا. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم في العدد والعدة والعتاد وأشد قوة وأثارا في الأرض، أشد قوة وأثارا في الأرض، تخيلوا قوة وأثارا، تخيلوا كلها العجائب الدنيا السبعة التي قالوها لي، هذه عجائب الدنيا السبعة مثل الأهرامات. الأمريكان وصلوا لكل التكنولوجيا، تذكروا لنا ماذا، ما هو أثر الأمريكان؟ قلنا لكم في خطبة سابقة ما هو الأثر الذي تركه الأمريكان للعالم، تذكروا، تركوا ماذا؟ ماكدونالد، تركوا البيتزا والعربيات المرعبة الطويلة كذا، وتركوا الدمار والخراب، يعني لم يتركوا حتى الكفار قديما كانوا أفضل منهم حالا، يعني تركوا أشياء معالم بارزة قوة في الأرض وصلابة. هؤلاء حتى اليابانيين عندما أرادوا أن يقلدوا الهرم سقارة هذا ابن هرم لم يستطيعوا، تخيل لم يستطيعوا يفعلوا ابن هرم، يعني هرم انت متخيل حتى هرم بالتكنولوجيا الحديثة والطائرات ممكن يطلعوا يبنوا ورغم ذلك ما لم يفلحوا. يعني اذا اشياء كرتونية وهم، حضارة كلها عبارة عن وهم، زجاج واشياء هكذا عبارة عن اضواء واشياء هذه مجرد لو ان الله سلب منهم نعمة التكنولوجيا هذه او سلب منهم الكهرباء نفسها او سلب منهم القوة اللي هي الطاقة هذه فيعيشوا في ظلام. هم ستجون يتخبطون. لوس أنجلوس منذ أكثر من 10 سنوات عندما حدث فيها الثورة السود الشهيرة ماذا حدث؟ جرائم لا حصر لها ودمار حدث في البلاد لأن قطعت الكهرباء كاملة والناس كادوا أن يختنقوا لأن يعيشون على مثل الآلات لا يتحركون إلا بمثل هذه الأدوات الكهربائية. هؤلاء ماذا تركوا؟ كانوا قديما أكثر منهم في العدد والعدة وكانوا أقوى في البطش وفي كل شيء حتى في الأثار في البصمات التي تركوها في التاريخ كانوا أفضل منهم ولذلك كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. حتى كل ذلك أين إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ أينها؟ وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون في الأوتاد ها الذي كان يعمر أقول أليس لي ملك مصر هذه الأنهار تجري من تحتي أين راحوا أين ذهبوا جميعا فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ذهبوا. أنتم ضعفاء أنتم في البادية تعيشون أيها الصحراويون أيها الوثنيون تجادلون في ماذا إذا كان من هو أقوى منكم هده الله ودمره ولم تغني عنهم هذه قوتهم شيئا يعني أولى لكم أن تؤمنوا بهذا الرسول وهي بشارة أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سينتصر في النهاية وأن دينه هو الغالب ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون هذا على طريق فبأي آلاء ربكما تكذبان الله يريكم هذه الآيات ورغم ذلك أي آية تنكرونها آية الأنعام ولا آية السماء ولا آية أنفسكم ولا آية الهواء والتنفس وآيات كثيرة جدا من نعم الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها هذه آيات كثيرة ولذلك يستطرد القرآن معهم ويبين لهم أن هؤلاء المعاندين لهم مصير في النهاية أيها المعاندون لكم مصير في النهاية محتوم انظروا إلى مصيركم هؤلاء لقد جاءتهم رسلهم بالبينات فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فرحوا بما عندهم من العلم نعم يعني عندما تقول الآن في قديما كيف كان هذا قديما قال قديما يقول نعم نحن لدينا علم آبائنا وأجدادنا، وهذا علم الفرس وعلم الكسرة، وقلنا لكم إنهم أرسلوا الأخنس بن شريق وذهب يأتي بأساطير وقصص ليجذب الناس عن القرآن، كما قلنا لكم مثل ما يفعلون الآن، يأتون بالتمثيليات والمسلسلات ليصدوا عن سبيل الله في شهر العبادة مثلا في رمضان أو في طول السنة، يقول لك يصرفوا الناس، يقول لك لدينا علم أفضل، لدينا قصص أحسن. فهذه هي الطريقة. هؤلاء أيضا عندما تناقشهم يقول لك نحن أعلم بمصير الكون منكم، نحن أعلم بأمور وشؤون الناس، الناس العلمانية التي يقول الدين لا علاقة له إلا بالمسجد، نحن أعلم. فرحوا بما عندهم من العلم، من العلم بالباطل، لأن العلم هذا إذا لم يؤدي إلى تقوى، وإذا لم يؤدي إلى التعرف إلى الله سبحانه وإلى توحيده، فهو علم لا ينفع، علم باطل لا يؤدي إلى شيء. يعني حصلت ثمرته في الدنيا خلاص، أنت والعلم الذي حصلت به. فهم فرحوا بما عندهم من العلم واغتروا بالقوة. ذلك يقول الله تعالى أن يبين لنا أن البشرية ستصل إلى أكبر مما وصلت إليه الآن حتى في أيامنا، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. يعني هذا هذه الآيات تنزل في وقت التنزيل، في أوقات يعني لا تخيل الناس من الأمور أن الأقمار الصناعية وتأتي النيفيجيتور الذي يحركك الآن والصاروخ يوصل لغاية السرير ويدمرك ويقتل. هذه التكنولوجيا الحديثة. القرآن يتكلم يقول حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، الناس يعني يتمتعوا يصلوا لمرحلة تمتع ومرحلة تحكم في الكون وفي الأرض، هذه الطريقة، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا. هنا يأتي أمر الله، هنا يأتي. لماذا؟ لأن المغرور دائما يستدرج. لأن ما عمرنا وجدنا مغرورا يقع من الحصير مثلا، لو وقع من الحصير لن يحدث له شيء، لكن الله يصعده يخليه يصعد إلى أن يصل إلى برج، لو وقع من فوق البرج وقعته تكون شديدة. إن أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، يعني يصعد، لكن لو وقع من على مكان منخفض يعني لن يتأثر كثيرا. لذلك صعود هؤلاء في التحكم وصعود هؤلاء في الجبروت هذا نوع من أنواع الاستدراج ونوع من الغرور الذي سيوصلهم في النهاية إلى أن يندموا، ولا تحل ندم هنا. ولذلك يقول في عاقبها مباشرة يبين فلما رأوا بأسنا، هنا اغتروا بالقوة، فلما رأوا بأسنا رأوا شدة العذاب والهول الذي انتظرهم، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده. هنا بدون إشراك ولا العزير ابن الله ولا المسيح ابن الله ولا بدون أي شر، آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. يتبرؤون في الدنيا، تخيل، مجرد أن رأوا العذاب، مجرد أن رأوا البأس، والله سبحانه وتعالى لا يقبل منهم ذلك. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، لأننا قلنا لكم من قبل إن بأس الله وعذاب الله لا تقبل توبة الإنسان طالما حل هذا العذاب، والأمم جميعها ما كان ربك ليقبل توبتها عندما يحل بهم العذاب مثل عاد وثمود، إلا قوم يونس لما آمنوا، هؤلاء استثناء. هؤلاء قوم يونس لما ذلك خرج نبي الله وحكينا لكم هذه القصة. إذن قوم يونس استثناء من الإبادة لأنهم تابوا حين ابتدع العذاب، والله لا يقبل هذا من العبد، لا يقبل، خلاص انتهى. لأن هذا اسمه توبة المقهور، مثل توبة فرعون، آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، يعني آمن الآن وقد عصيت قبله، يعني أنت تؤمن الآن وأنت في الغرق. هذا إيمان القهر وليس إيمان الطاعة الذي يدخل فيه العبد. ولذلك هذا هدف حالات العذاب السنن الكبرى عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك فالله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تقبل توبة العبد ما لم تبلغ الروح الغرغرة، ما لم يغرغر، يعني لو وصلت إلى الحلقوم هنا لا تقبل توبته. قبل ذلك تقبل، يعني بدأ ما يبدأ من عند أصبع من أخمص قدمي إلى أن تصعد 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 هكذا إلى أن يصل إلى الغرغرة، هنا لا تقبل توبته، لأن هنا ظهر الملك وانكشف الغطاء وهنا خلاص انتهى، هذه توبة المقهور فلا تقبل. أما قبل ذلك فإن باب التوبة مفتوح، فالإنسان لا يغتر كتقول لك قبل الموت ربما يجي لك غفلة إلى غيبوبة لا تقوم منها أصلا، كيف أنك تحسبها؟ يعني الإنسان بيكون بين يدي الله سبحانه وتعالى، نظل ندعو له ونلقنه الشهادة وربما لا يستطيع أن يقولها، هذه مسألة عشيرة جدا، فالإنسان ينتبه. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. هذا هو المشهد، مشهد الصراع، صراع التوابيس، صراع الظالمين، أن الله جعل سنته في خلق هكذا، أن هؤلاء مهما أوتوا من القوة ومن الاستعلاء فإن مصيرهم في النهاية أن يبادوا وأن يقبروا في النهاية. وهذه سنة الله في خلقه، هذه سنة الله في خلقه في عباده، ولذلك يعقبها في آخر السورة لتتناسب مع أول السورة، حميم هذه ليتناسب مع أول السورة، أن هذا هو المصير في النهاية. أيها المجادلون، أيها المعاندون، أيها المكذبون لهذا الدين، خسر هنالك الكافرون، خسر هنالك في الدنيا وفي الآخرة، خسروا حين حل بهم العذاب. ولذلك هذه سورة مؤمن تطمئن المؤمن وتبين له أن هذا الكون بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الله ناصر جنده، وأن الله ناصر دينه. لا بد للإنسان أن يتأمل ويقرأ هذا القرآن وليتدبر في هذه السور ويتبين لكي يرتاح، حتى لا ييأس، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. بعض الشباب بعض الناس من كثرة مشاهدة الأخبار في وسائل الإعلام يعني ربما يضرب التلفاز بأي شيء في جواره من العصبية، لأن الإنسان أخبار تتراكم وتترى كلها معظمها حزين ومعظمها كئيب، معظمها يجعل الإنسان يعني يحزن، فعلا الإنسان يحزن على هذا المر وهذا الظلم الذي يتعرض له المسلمون. ولكن الإنسان لابد أن يرجع إلى ربه ويرجع إلى هذا القرآن، فهو فيه العصمة، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. بهذا المشهد التاسع والأخير من سورة غافر نكون قد اختتمنا هذه السورة المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وأن ينفعنا بها. نرفع كفرنا لعل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا برحمته. اللهم إلا عبيدك ونوصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، نسألك سألك بكل اسم هو لك، أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا، ذكرنا منه ما نسينا. اللهم ارزقنا حسن تلاوته أثناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كرب إخواننا المكروبين، فك أسرهم، تولى أمرهم، أحسن خلاصهم، ردهم إلى أهلهم وديارهم ردا جميلا طيبا يا رب العالمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم عليك بطواغيت العرب والعجم يا رب العالمين، أرح البلاد والعباد من شرورهم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الصومال، انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، انصر إخواننا المستضعفين في العراق وفي الشيشان وفي كشمير وفي أفغانستان وفي كل مكان يذكر فيها اسمك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا، وخذ بنواصينا إلى طاعتك. اللهم خذ بنواصينا إلى طاعتك يا رب العالمين. اللهم أمين، اللهم أمين، وأقم الصلاة.